أقول أحيانا كلمة واحدة من المعلم تغير مسار الطالب، كلمة واحدة من الأب تغير مسار الطفل. أتحدث مع الآباء أحيانا وأقول لهم لو سكب ابنك ماء على الفراش أو فنجان الشاي ماذا تصنع فيه؟ ماذا تصنع فيه؟ سكب الشاي أو سكب الماء في الفراش ماذا تصنع فيه؟ لا شك أن العقاب هو الخيار الوحيد، واحد ينضرب، واحد يصرخ جلده، واحد يهزئه إلى آخره، يعني من هذه الكلمات. طيب لو جاءك ضيف، جاءك ضيف وصنع ابنه هذا الصنيع ماذا تصنع؟ ها يا مهيب الرحمن، مهيب الرحمن، جاءك ضيف وهذا الضيف ابنه معه وابنه في عمر ابنك وسكب الشاهي أو الماء على الفراش ماذا تصنع؟ هل تصنع ماء حسب المزاج؟ مهيب الرحمن يقول حسب المزاج، يعني يعاقب ابنه أو يسامحه حسب المزاج. فهل ابن الضيف تعاقبه أو تسمحه حسب المزاج؟ لا شك أنك ستقول يعني فداه أو ما حصل شيء إلى آخره. طيب أليس ابنك أولى بهذه المجاملة؟ يعني فمثلا على سبيل المثال أحيانا بعض الآباء إذا جاء ابنه يصب القهوة مثلا، وتعلمون يعني عادات العرب، العرب والمسلم عموما يعني في المناولة أن يصب باليسار ويمد هذه المادة سواء ماء أو قهوة أو شيء باليمين، وهي في عادة العرب يعني أنها خلاف هذا عيب، ومن في الإسلام هو من السنة أن يكون المد باليمين، تقدم للناس باليمين. فبعض الآباء إذا رأى من ابنه خلاف هذا ماذا يقول؟ يعني أنا سمعت أحد الأبناء يقول لابنه الله ما خلقك إلا حمار، أنت ما تفهم. فإذا تسأله ليش تقول له هذا الكلام؟ قال عشان يطلع رجال. طيب أنت حكمت عليه أنه حمار، كيف يطلع رجال؟ طيب هل أنت صنعت معاه بروفات؟ هل يعني دربته؟ هل علمته؟ هل ربيته؟ مؤثرة جدا الكلمات السلبية، قاتلة. ونحن ذكرنا في بداية حديثنا أن الإنسان أو الطفل من ولادته حتى 18 سنة يسمع من الكلمات السلبية كم؟ ها اللي حضروا من البداية، الطفل من ولادته حتى 18 سنة يسمع من الكلمات السلبية كم؟ ما أدري أحد كتب أو ما أحد كتب، يعني 60 يوم أسمحنا كثير. حقيقة أنه يسمع من 50,000 إلى 500,000، نصف مليون كلمة عبارة، من 50,000 إلى 500,000 كلمة سلبية من ولادته حتى 18 سنة، بينما يسمع 600 كلمة فقط، 600 بدون ألوف، 600 كلمة إيجابية. فكيف يكون أثر هذه الكلمات؟ بعض الإخوة يقول سياسة القمع والتوبيخ للأطفال ديدن الأبناء، وبعضهم يقول يا ما سمعنا إلى آخره. نعم، طيب ما هو الصواب؟ ما هو الصواب؟ ماذا نعمل؟ أن نوقف هذا الشيء عندنا نحن، لا نورثه، لا نورثه. يعني كونوا أنتم خير من آبائكم في مثل هذا المجال، وكونوا خيرا من معلميكم. نبدأ اليوم كما قال أخ طنشتعش، نعم نبدأ اليوم. فلا نورث هذا الشيء، وإن كنا لا نستطيع، لا نستطيع أن نتخلص منه نهائيا، لكن على الأقل أن نخفف منه ونجعل أبناءنا أفضل منا وهكذا. أنا أذكر موقف حصل لي لازلت أذكره إلى هذه اللحظة. دخلت مع الوالد رحمه الله في محو الأمية وهو يدرس في محو الأمية، وكنت أنا وأنا واقف بطول الماصة بطول الطاولة، يعني إذا وقفت أقدر أكتب على الطاولة وأنا واقف، فأخذت ورقة وقلم وحلت مسألة رياضيات. أنا يمكن في الصف الثالث ابتدائي، فحلت مسألة رياضيات وأعطيتها الأستاذ. الأستاذ أخذ مني الدفتر ونظر إلى المسألة وكتب لي صح من أسفل ورقة إلى أعلاها، ونظر إلي وقال أنت خير من أبيك. يعني كنت أطير من الفرح وشعرت أني أكبر من حجم الغرفة، وقلت هذا الإنسان الوحيد اللي يعرفني تماما واللي فاهمني، لأنه من خلال ما يسمع الواحد من الوالد ومن التوبيخ ومن التهزئة ومن كذا، بحسن ظن وبحسن يعني نية طيبة أنه هذه تربية، يفقد الثقة في نفسه أنك أنت ما تفهم، أنت غبي، أنت إلى آخره. فلما سمعت هذه الكلمة من المعلم قال أنت خير من أبيك، فأعطيت الوالد رحمه الله ينقل، قلت خذ أمسك انقل استفيد، وأعطيت اللي معاه زملائه ينقلون. بعدين أخبرت الوالد رحمه الله عليه بالقصة، فقال لا كانت المسألة خاطئة، يعني المسألة اللي أنا كتبتها خاطئة، لكن المعلم كان ذكي، كان معلم وربي فعلا، ما ضره أنه كتب لي صح بطول الورقة وقال أنت خير من أبيك، لأنه أنا يعني ما أعرف إيش يدرسون هم، ولا أعرف منهجهم، ولا أني فاهم إيش السؤال. المهم كتبت أي شيء، لا أعلم إذا كانت صح أو خطأ، ما أدري، ومع هذا كتب لي صح، صح غير طبيعي، صح من أسفل ورقة إلى أعلى. وربما كانت هذه سببا في أني تخصصت رياضيات وأنا ما أشعر، وهذه من الأشياء التي تكون في العقل الباطن تؤثر على القرارات عند الشخص. فكلمات الثناء، كلمات الشكر، لا شك أن لها أثر كبير ولها تأثير على الطفل. لعلي أختم يعني هذا اللقاء ببعض المواقف السريعة أقولها لكم. الطفل يستوعب ويفهم حتى لو لم يتكلم. يحكي لبعض الزملاء، يقول كان يسير في الشارع وكان أمامه أحد الأخوة المصارية، ما أدري يوجد معنا مصارية في الغرفة المصريين، كان أحد الأخوة المصارية يمشي أمامه في الشارع ومعه عربية يدفها من عربية الأطفال، وكان هذا الأخ المصري يتحدث يتكلم، ما في أحد، يقول ما في الشارع إلا أنا وهو فقط، فكان يتكلم يقول حنعمل وحنذهب وحنشتري كذا ونروح كذا وناخذ كذا، يتكلم. فقال أنا رأيته يتكلم لوحده، فقلت يعني الله يشافي، يعني هذا يتكلم من يتكلم وحده. فلما قربت منه وإذا به يقول ما تعتدي لحمادة، ما تتعدي لحمادة. قال أطالع حمادة فين، وإذا بحمادة في الكوفلة، طفل صغير في الكوفلة. قلت هذا الحديث كله مع حمادة وأنا ابني مثل اللوح مثل الشحط في الثانوية، ما قد تكلمت معاه بكلمة، وحمادة يعني لا زال أقل من سنتين، وكل هذا الحديث مع حمادة. وأنا أذكر قبل 30 سنة موقف لي حصل في المطار، كنت جالس في المطار وبجواري واحد أخ مصري قبل 30 سنة وابنه بجواره، وكان هذا الابن، الصالة مليانة ناس، الصالة مليئة بالناس ينتظرون الطيارة. الابن يقول لأبيه، يقول يا بابا دي الطيارة تأخرت أوي. قال يا ابني زمنها جاي. قال بس انت قلت لماما احنا متأخرين، الى اخره كلام. والولد يتكلم والاب يرد عليه، والولد يتكلم والاب يرد عليه. كانوا الناس يتفرجون في التلفزيون، والتلفزيون فوق رؤوسنا، فوق رأسي أنا ورأس الأب المصري. أصبحوا تركوا التلفزيون وينظرون إلى هذا الابن. فكنت أقول له يعني في نفسي أقول له كان تعطيني هذا الولد بس دقيقة واحدة ما أتكلم أبدا. أنا طبعا طالع في الشاشة مع الأب ومحرج من الناس كلهم يتفرجون فينا. والله لم يعنفه بكلمة واحدة ولم يسكته ولم يبالي بالحضور مطلقا ولا كأن أحد موجود معه. يعني شوفوا انظروا يعني كيف طريقة يعني التشجيع والتربية والحديث، ونحن لا حديث مطلقا لا حوار مطلقا. فالطفل حتى إن لم يستوعب فهو يفهم ما تقول، وأيضا ربما يرى المشهد ويترجمه غدا. أعطيكم مثال، ابني حسام يعني عمره تقريبا في ذاك الوقت سنتين أو ثلاث، فلا يشاهد خاله إلا في السنة مرة واحدة في الصيف فقط. فيوم من الأيام دخل خاله البيت وما كنت أنا في استقباله، وخرجت وقابلته تغدينا سويا وقمنا على العشاء على المغسلة نغسل بعد الغداء. فأكلم الولد حفظه الله وأصلحه وبارك الله فيه وفي أبنائكم جميعا، أقول يا حسام من هذا؟ على أساس يقول هذا خالي أو يقول لا أعلم. فإذا قال خالي فرحت أنه يعرف، وإذا قال ما أعرف علمت أن هذا خالك. فسألوا من هذا؟ قال لي هذا سلم على أمي. يعني وانت منت موجود وانت ما تدري في غياب عنك حصل كارثة، يعني أنا أتحدث في شيء وهو يتكلم في شيء آخر. إذن هو حفظ المشهد، حفظ اللقطة وبقيت في ذهنه. فمن براءته أنه أخبرني، فلما أخبرني قلت لا هذا خالك، هذا يعني أخوها، أي لو سلم عليها ما في مشكلة. لو لم تترجم له ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه تبقى في ذهنه عالقة ويظن أن أمه صنعت شيئا خطأ، لا يذكر الشخص وإنما يذكر الموقف. فلهذا نحرص على الأبناء حتى وإن كانوا دون السنتين لا يشاهدون مشهدا لا يفسرونه، لا يستطيعون تفسيره فيفسرونه خطأ، يفسرونه خطأ. فمن الإبداع في تربية الأبناء هو الحديث معهم، هو الحوار معهم، هو الاستماع لهم، هو تركهم يفكرون، تركهم يتعلمون هم بأنفسهم أي مشهد يشاهدونه، تفسير هذا المشهد لهم. ربما أنت تحرص على ابنك لا يشاهد قنوات، لا يشاهد أشياء خاطئة، لكن لا بد أن يشاهدها في يوم ما. حتى لو شاهدها ممكن تقول هذا خطأ، هذا حرام، هذا ما يجوز. قد أنت ما تدخن، ابنك ما يدخن، لكن يشاهد أحد يدخن، ساعده، شجعه على أن ينكر عليه. ممكن يكون معك في السيارة يشوف شخص يدخن ينكر عليه، لا تسكته، خليه ينكر عليه، لأن الشخص الآخر يقبل من هذا الطفل، يقبل منه وربما تؤثر، وأيضا تنمي عند هذا الطفل أنه يعبر عن نفسه، أنه ينكر، أنه يغير، أنه يشرح، أنه يعبر عن ما يجول في خاطره. فحقيقة بارك الله فيكم، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحضور وعلى هذا التفاعل. وتربية الأبناء نقر جميعا أنها صعبة جدا، وأن بناء إنسان أصعب من بناء برج حتى وإن كان من ناطحات السحاب، وخاصة إذا أردنا من هذا الإنسان أن يكون عالميا. نعم هي صعبة جدا وهي قاتلة وهي شاقة، ولكنها ليست مستحيلة إذا اتفق الأب والأم والمعلم والجار والإخوة وإمام الحي وإلى آخره، اتفقوا جميعا وتساعدوا وتعاون، ما يقدمه الإنسان لشخصه لنفسه أن يكون له ابن صالح. وكما قال الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وكما يقول المفسرون أنه قرة العين ليس بجماله ولا بصحته، وإنما بصلاحه وتزكيته. أشكر أخي فارس وفقه الله، وأشكر الإخوة المشرفين على هذه الغرفة، وأشكر الحضور جميعا على حسن الإنصات والتعليق والمشاركة، وأرحب يعني بأي فرصة تتاح مرة أخرى، إما أن نكمل هذا اللقاء أو نتحدث في موضوع آخر، أو أني أكون من بينكم مستمع. وبارك الله فيكم جميعا، ولا بأس يعني في استقبال الأسئلة، وصلى الله وسلم.